إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لملمت من كل بساتين العالم ورودا وقرنفلا وأشياء غريبة وجميلة، وطوقتها بالياسمين الدمشقي وحملتها بين أضلعي لأقدم لكم صوت سوري اسمه يمال الشام. بالتوقيت المحلي بدمشق الساعة 2 صباحا، صباح الخير سوريا. يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019. لكم من أسرة البرنامج السوري يمال الشام تحية محبة وسلام. مثل ورد مونريال، أعزائي المستمعين حيوا معي زملائي بالاستديو ناهد، يسعد مساك ناهد.
مساء الخير.
وحسن مساء الخير.
مساء الخير.
ولسامي يسعد مساك.
مساء النور.
أيضا من حي القادمين لاحقا سميرة وإناس ونادى. أيضا عنا اليوم ثلاث ساعات رح نقضيها معكم بفقراتنا المتنوعة، والبداية مع إناس ومن صفحات التواصل الاجتماعي. حكاية سيدة سورية أعطت حياتها للعمل التطوعي هي من حكاية الاغتراب مع سيدة نور الهدى آلاتي. وأيضا عنا لقاء مع الأستاذ حسان جمالي عن كتابه المسلمون في كندا وتحديات العيش معا. حوار مفتوح اليوم عن الحب، هل هو قدر محتوم أم هو خيار أم هو حب التملك؟ بيشاركني بهالحوار زميلات سميرة ونادا وإيناس. مسك الختام مع سامي بكنوز من الشرق، شو هي اليوم كنزك الكبير
اليوم من الزمن الجميل، فنانة من الزمن الجميل سعاد محمد. يعني مين مننا ما بيتذكر أغانيها الأكثر من رائعة، وما بكل أغنية كانت تلامس قلوبنا، يعني وحشتني،
يعني يمكن هي أكثر واحدة انطبعت بذاكرة المستمعين بذاكرتنا.
لا لا صوتها كتير حلو، صوتها تاريخ. أوعدك ومجموعة أغاني دور أنا هويت وانتهيت، يعني بيميز سعاد محمد لبنان مصر سوريا، يعني
مجموعة دول بصوت واحد أكيد.
وكان إلى نصيب كبير أنه ملحنين من العمالقة عملوا له الحان، لكن بس حظه شوي كان قليل. ليش هذا الشيء رح نعرفه اليوم؟
أكيد بعتقد بنت غنت كمان.
نعم نهاد فتوح. نعم.
لكن ما وصلت لمرتبة والدتها أكيد. طبعا يعني فقرة فنية مع معلومات وتسجيلات نادرة أيضا رح تكون.
بس هالمرة اخترت شوي يكون الأغاني أكثر، يعني لأنه مجموعة أغانية حلوة. وما بظن رح نكتفي بلقاء واحد، رح نكون على مدار أسبوعين متتاليين.
حلو، لأنه كمان أغانية طويلة يعني شوي، فالنوع الطربي أكيد بتطول شوي، بتكون أطول.
نعم.
أعزائي هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى أنه تكون ممتعة ومفيدة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أعزائي المستمعين، كان يمال الشام من 14 سنة وباقي معكم لنكون بصمة سورية مميزة بكندا، وبدعمكم منستمر. لا إعلاناتكم اتصلوا بالزميل حسان حداد على رقم 514-862-5832 514-862-5832. فاصل قصير وانتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
وليستاهل عذر بالمجد، المجد تراجو من عنا سوريا حبا عن جد، العز باسم بيتكنا. نحن الشعب الما بينضام، نحن ولادك سوريا، الفرح بيلبق لك يا شام، علت ضحكي عليا.
بعد تراجع العلاقات التركية الأمريكية بشكل كبير، حيث تتشابك العديد من الملفات من بينها الوضع في سوريا. المنطقة الآمنة الملف الأبرز الذي يترقب نتائجه الجميع في سوريا، لكن كل له مصالحه. فتركيا لديها وثائق بعدم التنفيذ الأمريكي الكامل لاتفاقية المنطقة الآمنة بسحب القوات الكردية، وترامب ما زال يحتفظ بقوات عسكرية للحفاظ على النفط السوري. القمة الأمريكية التركية تناقش قضية سورية، وكل يحارب من أجل مصالحه دون النظر بأبناء سوريا المدنيين وتشريدهم من أراضيهم هم، وليست أراضي تركيا أو أمريكية. نتائج هذه القمة لن تقدم أو تؤخر على هؤلاء المدنيين، فلا ترامب أو إردوغان يهتم بهم، وسينال كل طرف منهم قطعة من الأرض السورية. سوريا أفضل عن جد العز باسمه في غانيا، ترجع كل ايامك عيد يا سوريا انت الاغلى. نحن الشعب اللي ما بينضام، احنا ولادك سوريا، فرح بيلبق لك يا شام على الضحك عليا. نحن ولادك سوريا، حلوة هالغنية، اختيارك كتير حلو سامي. طبعا اليوم رح نحكي عن أسعار العملة السورية والبورصة وكل ما يهم المواطن السوري اللي موجود هون وبالداخل والمغترب.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما بسوق سودا وسعر صرف الدولار إلى 703 ليرات شراء و 706 ليرات مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 772 ليرة شراء و 777 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب والعيار الـ 18 إلى 24372 ليرة سوري، وعيار الـ 21 ب 28434 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار البورصة اليوم بأمريكا باليو اس، الداو جونز بيطلع 92 نقطة، الاس ان بي 500 بيطلع 2.2، النازدك بينزل 4 نقاط. بأوروبا أسعار أوروبا الدي اكس بينزل 53 نقطة، الفوتسي بينزل 14.23 نقطة، أما السي اي سي بينزل 12 نقطة، النيكي بدون تغيير عن مبارح، الشانغهاي بينزل 9 نقطة ونص، والإتش إس آي بينزل 493 نقطة و82 نقطة. أما أسعار النفط بارتفاع، سعر البرميل وصل إلى 57 دولار و 38 سنت، والبرنت ب 62.54. أما أسعار الذهب وسعر الأونصة وصلت ل 1464.30 دولار أمريكي، والفضة ب 16.94 دولار أمريكي.
مرتفع سعر الذهب، يعني الأونصة مرتفع منيح يعني.
عن الأسبوع الماضي، يعني الأسبوع الماضي كان 1491 عن الأسبوع الماضي، معناته هي نازلة عن الأسبوع الماضي. نازلة عن الأسبوع الماضي. نحن بنرجع نقول من الأربعة للأربعة. النفط طلع 3 دولارات تقريبا عن الأسبوع الماضي،
لكن أغلب أسعار الأسهم نازلة، لكن المتعاملين معها ما بيبيعوا يعني، أو ما يمكن بيشتروا ما بيبيعوا.
أكيد بيشتروا ما
بيبيعوا لما بينزل. شكرا لك حسان. أول خبر معك ناهد.
أنا الحقيقة مو خبر بقدر ما هو تذكير في اليوم العالمي للغة العربية، مبادرة من أسرة ليالي يامال الشام وبالتنسيق مع مجموعة خير الدين الأسدي والمركز الثقافي السوري عم نوجه اليوم النداء الأخير للتسجيل بحب لها المسابقة. هي عبارة عن مسابقات مثل ما بنشوفوا على التلفزيون، مسابقات بين مجموعة من الفرق. المسابقة هي يوم السبت 14 كانون الأول ساعة 6 مساء. للي بيحب يشارك معنا بيقدر المشاركة سواء عن طريق فريق من عدة أشخاص أو شخصي، ونحن بنحط مجموع الأشخاص اللي جايين لوحدهم دون مجموعة، نقدر نحطهم مجموعة لوحدهم. إذا المسابقة هي يوم السبت 14 كانون الأول ديسمبر الساعة 6 مساء في مركز سان لوران. اللي ما بيحب يشارك ممكن يجي ويشجع الفرقاء لأنه في حضور وفي متسابقين. المكان هو مركز سان لوران، سنتر دي لوازير سان لوران، على عنوان رو غريني. ممكن للي بيحبوا يشاركوا يتصلوا على الرقمين التاليين، سواء مع السيدة نادا عواد على الرقم 514-449-6518. السيدة نادا عواد 514-449-6518، أو الاتصال معي أنا ناهد كوسا على الرقم 514-434-6592. بعيد الرقم، رقمي أنا 514-434-6592. بحب بس أذكر للناس اللي عم يسمعونا وبيحبوا المشاركة معنا مواجهة لأسرة ليالي يامال الشام، فريقنا الخاص معنا فريق المركز الثقافي السوري في موريال لو سنتر كولتوريل سيريان، عندنا فريق أبو العلاء المعري، معنا فريق الشاعر محمود درويش، معنا فريق أقلام عربية، معنا فريق مركز الجالية العراقية، ومعنا طلاب وأساتذة مدرسة المصطفى، وطبعا أهالي الأولاد جايين كمان يشاركوا ويشجعوا المتسابقين. طبعا في تحضيرات تانية عم نتابعها، فللي بيحب يشارك معنا لا يتردد يتصل معنا على التليفون على الرقم اللي عطينا. لغتنا العربية هي هويتنا، فلنحتفل بها في اليوم العالمي للغة العربية اللي خصصته الأمم المتحدة خصيصا للناطقين بلغة الضاد.
رح تكون في لجنة هي اللي يعني تسأل السؤال، وفي يعني بشكل حرفي رح يكون في ضغط على الجهاز اللي اللي بيسبق بيقدر بيجاوب قبل،
مثل التلفزيون بنشوف في جرس
بيضغط عليه
بيضغطوا عليه بيطلع صوت، وفي لجنة تحكيم. وطبعا هي المسابقة ما كلها لغة عربية فصحى قواعد وإملاء، فيها نوع من الفكاهة، في نوع من الفرح، والمهم هي الجمعة الحلوة اللي دا تجمع كل أبناء الجالية العربية. معنا ناس من أريتريا، معنا ناس من المغرب، معنا ناس من العراق، من الأردن، من فلسطين، سوريا، لبنان، العراق، ما بعرف إذا ذكر مصر، مجموعين كلهم. ومثل مسابقة الإملاء باللغة العربية اللي بيجمعنا هو اللغة، واللي بيجمعنا هي هالمحبة اللي تربطنا بلغتنا الأم اللغة العربية.
حلو، يعني أكيد هي نوع من التسابق يعني أو المسابقة، ما هي يعني نحن عم نختبر كل المعلومات، بس هي نوع من
في أسئلة موسيقية، في أسئلة موسيقية، في أسئلة على الشعر،
هذا سامي اللي ناطره،
في أسئلة موسيقية، في أسئلة عامة، في نوع من الحزازير. برجع بعيد، مثل مسابقة الإملاء باللغة العربية
هي ليست محصورة على اللغة العربية بشكل خاص، هي مجموعة معلومات. يعني
هي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية عم نعمل مسابقة باللغة العربية، في شيء من القواعد والشعر والأدب والنحو، ولكن أهم شيء هي الجمعة الحلوة بين أبناء الجالية على اختلاف أطيافهم و بلادهم أو مواطنهم الأصلية.
إذا شاركوا بأعداد كبيرة مثل ما قال زميلي ناهد عبارة عن مجموعات، لكن اللي بيحب يشارك بشكل فردي ممكن لما بيجي وضعه مع أي فرقة تكون.
تماما، ومنفضل كمان أنه يكون في ناس من المشجعين والمشجعات ليحضروا هالأمسية الحلوة اللي راح تستغرق تقريبا ساعتين. وجود المتسابقين ووجود المشجعين، كل واحد بيكمل الآخر.
حلو كتير. الخبر الثاني معك حسن.
أنا عندي خبر عند من المغتربين السوريين من السويد. سوريا نال أعلى جائزة في السويد لتطويره مادة أقوى من الفولاذ بمئتين ضعف. نال الباحث السوري مأمون طاهر على جائزة الملك السويدي كارلوس غوستاف 16 للعلوم والتكنولوجيا لعام 2019، وذلك لاختراع مادة أروس جرافين. ومادة الجرافين لها الكثير من الخصائص الفريدة وأبرزها المرونة والقساوة في آن واحد، ويعتبر الدكتور مأمون طاهر الباحث العربي الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة.
منحيي كل سوري يعني بيكون بحقق نجاح أكيد وين من كان يكون. خبري من سوريا. غيب الموت المخرج والكاتب السوري محمد قارسلي عن عمر يناهز 69 عام. درس الراحل الإخراج السينمائي بموسكو بالسبعينات. أنتج خلال رحلته الفنية 96 فيلما ما بين الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، وأخرج 13 عرضا مسرحيا بالإضافة لعمله ككاتب، إذ كتب عدة نصوص درامية للمسرح والسينما والتلفزيون، كان أشهرها مسلسل أيام الغضب. يعني الله يرحمه، وترك بصمة أكيد بالفن بالسينما السورية والدراما. الخبر الثاني.
كمان أسرة ليالي يمال الشام بالتعاون مع مجموعة خير الدين الأسدي، بس كلكم هلا التاريخ حتى تسجلوا بالأجندة برزنامتكم. يوم الأربعاء 4 كانون الأول ديسمبر 4 ديسمبر سيتم إعلان الفائزين والفائزات بجوائز الأسدي، وصار مجموع الجوائز هي 10 جوائز تقدم سنويا. إذا يوم الأربعاء 4 كانون الأول ديسمبر ستذاع الأسامي براديو برنامج ليالي آمال الشام على أمواج إذاعة الشرق الأوسط، وطبعا ستعلن الأسماء في نفس اليوم في سوريا حتى يكون الأشخاص الفائزين يعرفوا مين هنين. ويوم 29 من نفس الشهر كانون الأول، 29 هو ذكرى رحيل العلامة خير الدين الأسدي علامة حلب، رايح يتم توزيع الجوائز في حفل خاص في قاعة المحاضرات بجمعية العاديات بحلب، وفي ناس من هلا قايلين لي أنه جايين سواء من اللاذقية أو دمشق إلى حلب ليأخذوا جوائزهم أو ليشاركوا في هالاحتفال. فسجلوا عندكم يوم الأربعاء 4 كانون الأول ديسمبر إذاعة أسماء الفائزين والفائزات بجوائز الأسدي، طبعا بين قوسين مجموع الجوائز سنويا يعادل 10,000 دولار، فمي أنه كلمة صغيرة، جوائز رسمية مع شهادات تقدير لكل اللي عم بيشاركوا وبيعملوا على نشر الثقافة وتوثيق التراث.
وهون بدي أقول كلمة شكر لك ناهد. هلا أنت عم تحكي وصلت 10,000. تذكر قبل 13 سنة لما بديت تحكي عن العلامة الحلبي أو السوري طبعا خير الدين الأسدي، قديش كان يعني كان لسه بداية، كأنه نبتة صغيرة بدت تثمر وتكبر وصار في إلى جوائز وناس
فعلا البداية. برافو. مثل ما بقوله يعني البرنامج ليالي مال الشام هو اللي احتضن التوثيق التراث، وبدينا ومع الوقت بدية الحرب وبدية الخراب والتشتت الناس عبر القارات وإلى آخره، وشفنا أنه تراثنا المحكي التراث اللامادي الغير مسجل بدي يتشتت. فكل أسرة ليالي يمال الشام شجعتني على هالمشروع، عوض ما نحن ناخد كأسرة يمال الشام ناخد طرف من الأطراف المتنازعة على أرض الواقع، أخذنا المجال الأدبي العلمي التراثي الثقافي، وكل الناس انضمت لنا بصوت واحد، كلياتنا سوريين وكلياتنا بدنا نشتغل على توثيق تراثنا وثقافتنا.
شكرا لك ناهد ولكل اللي عم يتعاونوا معك هلا حاليا. الخبر التالي.
أنا الخبر الأخير عن هند من سوريا. أبدأ الدكتور السوري غازي عساف على استعداده لتم الإجراء جميع العمليات الجراحية مجانا للمحتاجين وغير القادرين على تغطية تكاليف هذه العمليات، فقط يستوجب على المريض دفع أجور المستشفى. ومن هذه العمليات كل الجهاز الهضمي، المعدة والقولون والكبد والطحال وكل أنواع الفتوق بمشفى الفرنسي ومشفى العباسي بدمشق.
برافو برافو، يعني فعلا خبر بيرفع الرأس. أنا رح أحكي لكم وذكر لكم بالغوطة، الغوطة المشهورة عنا بسوريا بشهر الربيع، لكن اليوم عم نحكي عنها. دمشق بتحتفل بإكمال 30 مليون شجرة مثمرة بالغوطة لعدد سكانها يلي بيتراوح 250 ألف نسمة. مثل ما بتعرفوا شكلت الغوطة الشرقية قبل اندلاع الحرب السلة الغذائية لدمشق، نظرا لحقولها الشاسعة الغنية بكافة أنواع المزروعات والأشجار المثمرة والحبوب عدا عن مزارع المواشي. تشتهر الغوطة بأشجار الرمان والمشمش والجوز، وبيدفع نهر بردة وبيصل إلى أنحاء الغوطة. كما توجد أشجار الزيتون واللي يفوق عمرها على 500 سنة، عمر كل شجرة يفوق على 500 سنة. وتعد الغوطة رئة دمشق التي تتنفس من خلالها، وفقدت الغوطة الكثير من المزروعات خلال الحرب، ويقدر الخبراء إلى 10 سنوات لحتى تستعيد غطاء الأخضر، و5 سنوات على الأقل لتتمكن الأشجار مرة أخرى من الحمل ووضع الثمار. مع الأسف يعني ذاكرتنا ما بتنسى نهائيا الغوطة وقت الربيع والأشجار وروائح زهر اللوز والمشمش، يعني إن شاء الله ترجع تعيد هالألق تبعها.
نعم. أنا عندي بس تعليق، خاصة كلياتنا عم نسمع من فترة 2 أو 3 عن البيئة والتلوث وكيف يحسنوا نسبة الكربون في الجو. عدة اقتراحات عالمية على مستوى الأمم المتحدة الآن تعليقا على خبرك عن الغوطة، عم تقترح زرع الأشجار المثمرة في الشوارع عوض ما يعملوا الأشجار العادية اللي بكل الأحوال البلديات عم تسقي مي وبتعتني بها الأشجار. فلو نحن حطينا أشجار مثمرة في الشوارع، ممكن بشارع مثلا يكون فيه برتقان، شارع فيه يكون تفاح، شارع يكون فيه نجاس، شارع يكون فيه فواكه تانية مثلا مثل الخوخ أو الكرز إلى آخره. فواحد هن شجر لتحسين الجو وتحسين البيئة، 2 المشي بالطريق ما في أي معالجة كيميائية بيقطف. والشيء الحلو أنه من عدة سنوات أنا زرعت شجرة تفاح قدام بيتنا، ما كانت تعطي تفاح كتير، هالسنة عطت كتير تفاح وهي موجودة بالحارة، فحطينا عليها أنه للي بيحب بياخد.
حلو.
وقديش ما أخذوا قديش ما أخذوا العالم تفاح،
كل ما بتعطي أكتر
مش بتعطي أكتر، في فائض واللي ما بيقطفوا بيقع على الأرض، بيجوا مثلا السناجب الإكيروي إلى آخره بيأكلون. ففكرة زرع الأشجار المثمرة في كل الشوارع بتغطي مثل ما بيقولوا الناحية البيئية، وبنفس الوقت جمالية، وبتعطي للي مشتهي بالطريق عوض ما يأكل شو ما كان بيقطف وبيأكل
بيقطف. يعني أورجانيك أكل، يعني كمان أنه ما له لا منضف له لا مواد كيماوية، لا يعني ما تقرب عليها الحشرات أو شيء.
إذا عندي وقت اسمحي لي أقول على الأكل فضل. آخر خبر اليوم، عدة جامعات في أمريكا أستراليا وبالشرق الأوسط عملوا طابعة لتطبع اللحوم،
طابعة لتطبع اللحوم،
اللحوم اعتبارا من سنة 2030 كل دول تستعمل الكشر. ما بقى في شيء اسمه كشر لأنه اللحمة ما بقى يذبحوا ويصلوا على الحيوان قبل ما يستعملوا، كله بدي يتم بطريق بروتين حيواني ولكن من أصل بروتين نباتي.
ما عاد في لحم.
عبي أكدو سنة 2030 اللحمة مطبوعة طبع وبدون إيذاء أي حيوان. ممكن اللي عبي يسمع بيقول أنه نحن بالخيال، ولكن في كثير أشياء ذكروا لنا إياها ونحن صغار قبل ما نصل إلى ربيع العمر شفناهم تحققوا، وهلأ بخريف العمر عم نشوف في كتير أشياء ما نحن بنستوعبها.
لكن شو الغاية منها؟ يعني الغاية أنه المحافظة على الحيوان، ما هو يعني الحيوان أنه مثلا المواشي والغنم والبقر موجودة
تربية المواشي تكلف كتير من المصاريف أو التكاليف لتربية الماشية، وبعتبروا حاليا أنه نسبة الكربون اللي بتطالعه تربية الماشية أو المحاصيل الزراعية ترفع من نسبة الكربون بالجو كتير. بالإضافة أنه طبعا عقلية الإنسان تغيرت، الحيوان مثلنا مثله. نحن أصلا وقت كنا كمان صغار يقولونا بالمدرسة الحيوان الإنسان هو حيوان ناطق، فكنا نقول ناطق. نحن ما كنا نعرف أنه الحيوان هو كمان ناطق، بس نحن ما بنعرف نسمع لغته. فالحيوان مثلنا، سواء الأسماك سواء الحشرات سواء الحيوانات العادية سواء الحيوانات المفترسة، كلهم مثلنا، خاصة إذا قارنا الثدييات مع الثدييات. فما في فرق بيننا وبينهم. ليه نحن يحق لنا ذبح حيوان لناكله؟
يعني
بدون يتجاوزوا هالمرحلة.
الناس النباتيين بيوافقوك، أنا بوافقك، بس أكيد في ناس بيحتاجوا للحم. اللحم هي بروتين أيضا، يعني
بيعطوه
هي رح تكون لحوم،
رح تكون بروتين بس ما لها لحوم،
بيكون إلى نفس النسيج، نفس النسيج اللحمي البروتييني المندوب
مصنع يعني مصنع.
ولكن مصنع. حتى في ناس من هلا بديت تصدر، يعني طالعوا الطابعات والطابعات للمطاعم، يعني المطعم كل المطاعم عندهم طابعة معينة. بيقول ده الحد مثال ده أعطي من عندي، أنه لحمة هامبرجر بيحط كبسة زر الهامبرجر بطلع لكم هامبرجر، بس هي اللحمة ببروتين حيواني ولكن من أصل نباتي. اعملوا البحث كاملوا لانه صعب كثير.
اكيد اكيد، وهذا حلو انه واحد يتابع.
المهم يعني المهم عنا هذا انه سامي بيعمل مشاوي.
وبنقدر نعمل مشاوي ولو كانت اللحمه فيجن مثل ما بيقولوا او نباتيه،
ولو كان في طومبيت دو نيج. لو كان في طومبيت اهلا وسهلا.
ممكن معناتها العزيمه عن سامي نعطي العنوان.
لا انا بتخيل ان شاء الله يخلونا السمك، يعني انه السمك طيب إن شاء الله خلونا إياه.
كل شيء مع الصحة طيب.
ايه أكيد، بس إنه كيف العالم عم بيتطور، الأفكار عم تتغير، الناس عم تتقبل هالشيء هاد. يمكن بالمستقبل لا أحبات ما نحتاج إنه نعمل شيء إنه هي حبت سلطة، هي حبت شيء يعني أكلة، أو بالمستقبل ما حدا بيعرف يعني. على كل نتمنى الصحة لكل مستمعينا ويستمتعوا بالحياة وبهالمناظر. اليوم فعلا لفت نظري منظر يعني بياخد العقل كتير حلو، هيك منظر من العالي عم شوفه، الأضواء السيارات واللون التلج، أضواء السيارات الأحمر مع التلج مع حركة السير. يعني الشتاء لازم نحبه لحتى نتأقلم معه أكيد. anyway هلأ صار موعد فقرة زميلتنا إيناس من مواقع التواصل الاجتماعي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
لا للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع كوسة بلدي دولار الباوند، ريز باربويلد من سدار كيس 4 باوند 2.49 دولار، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7.27 دولار الباوند، زيتون سودي أخضر أو أسود 2.99 دولار الباوند، وبامية مجلدة من بسمة كيس 400 جرام 2.39 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه بتولد أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
التسعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
ايه دار جديد لابن شهير عيونك، يا نور عيني ليلي عن ويبلانش، تنغني احلى الغني لسهرات الاحباب كل ليلة جمعة مع النجم اليبرودي والنجم الفنان سامي وحدي والمايسترو يوسف برداجي. أما ليلة السبت ستكون مع الفنان النجم سامي وحدي والفنان المايسترو يوسف برداجي. للحجز والاستعلامات 450-934-8995 450-934-8995. أجمل السهرات وأشهوى أطيب المأكولات في مطعم نوي بلانش.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أريد.
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فنيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فنيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، رح تكون الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس، لكن هلأ رح نلتقي مع حكاية من حكاية الاغتراب وسيدة نور الهدى آلاتي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء الخير
سيدة نور الهدى. يعني التقيت فيها، بحب أقول للمستمعين وين ما بروح على أي تجمع أي نشاط ثقافي هي موجودة فيه، أي مكان في أعمال تطوعية هي موجودة دائما فيه. من 14 سنة مدة وجودك بكندا وأنت ما يعني ما بتهدي دائما مشغولة بالأعمال التطوعية، احكي لنا عن قدي صار لك هون بكندا وشو حكايتك؟
أنا صار لي 14 سنة بالضبط في كندا، جيت بنتي عملت لي كفالة وجابتني وأنا جبت معي ابني وسكننا بموريال. بس أنا كنت أسرع من ابني بالحركة، هو أخذ وقت لبين ما تأقلم. أنا رأسا استأجرت بيت، أتتت دورت شغل قبل ما أحط شهادتي بالمعادلة، اشتغلت خياطة، اشتغلت تطوع بالكنيسة أبيع ملابس، اشتغلت بمطعم، اشتغلت بمعمل خياطة، يعني ما خليت شيء لبين ما طلعت معادلة شهادتي. هذاك الوقت اشتغلت بالمدرسة كم سيرفيس ديني وقضيت 10 سنين يعني لبين ما أخذت تقاعد تبعي.
طيب قبل ما تجي، كل واحد قبل ما يجي على البلد اللي بيقرر انه يعيش فيها بتكون بمخيلته صورة معينة عن هالبلد. شو تخيلتي مونتريال؟ شو كان يعني متصورك على هالمدينة هي؟
أنا جيت قبل ما أستقر ب4 سنين جيت زيارة عند بنتي.
أوكي.
وشفت البلد ككل، يعني
حبيت فيها
شيربروك وموريال، حبيت فيها النظافة، حبيت فيها الأمان، حبيت فيها حرية المرأة، شيء نحن محرومين منه.
نحن محرومين منه؟ يعني ما كتير بوافقك، أنا نحن ما كتير محرومين منه. سوريا كانت طول العمر مكان للمرأة بتاخد حريتها يعني، بس يمكن هون مختلف
بشكل آخر،
يمكن ببلادنا المرأة بتنصاع أكتر للعادات والتقاليد. لكن هون مختلف شوي. أكيد في صعوبات واجهتيها أول ما جيتي، هي هل هي اللغة، هل هي الطقس، شو الصعوبات يلي واجهتك؟
أنا حبيت البلد، ما دام حبيتها حبيت كل شيء فيها، ما كتير حسيت إنه في صعوبة.
تأقلمت، تحملتي البرد مثلا؟
تأقلمت مع البرد، ولغة كان عندي لغة فرنسية فما كتير لقيت صعوبة، ولو إنه سجلت ودرست وطورت يعني كإضافة، بس مبدئيا عندي اللغة.
يعني عندك أساس اللغة،
عندي أساس
وهي
اللغة.
اللي عنده اللغة هو مفتاح للتأقلم، مفتاح للنجاح، مفتاح لواحد يلاقي عمل، فكان كل شيء سهل بالنسبة لك يعني طالما اللغة.
ما اعتبرته صعب، ورأسا اندمجت، دخلت بالمنظمات الإنسانية أو رأسا قبل حتى ما أشتغل يعني. كودنيج منطقة حيوية فيها أكثر من منظمة، هاي قومي، فام دي موند، باوباب، هدول كلهم أنا سجلت فيهم.
شو هن النشاطات التطوعية اللي قمتي فيها؟ يعني هالجمعيات اللي اشتغلتي لهم بشكل تطوعي، شو هن كانوا؟
أهم شيء كان يساووني، بما أنه عندي لغة بيجوا ناس ما عندهم لغة، برأسا بعملوا لي مثل توأمة يعني، بس بكفلوني بشخص أو مرأة أو رجال، شاب أو صبية،
ساعديون.
فأنا بمسكهم من الألف للياء.
مثلا
بدهم سكن بدلهم، شلون يلاقوا سكن، بدهم يسجلوا أولادهم مدارس بساعدهم شلون يسجلوا، خاصة لأن
تحديون
على
المحلات أو الأماكن،
على المدارس مثلاً. بروح معهم على المستشفى، بضل لبين ما ألاقي لهم شغل، يعني أنا من الناس اللي ضد أنه الإنسان يدخل ياخذ مساعدات إنسانية،
مساعدات من الدولة،
من الدولة رأسا بحبه يشتغل، حتى لو اشتغل بقليل، يعني بقنعه أنه اشتغل بالقليل بداية الألف خطوة، الخطوة الأولى خاصة إذا عنده شهادة عنده شيء، يعني كثير بشجع هالفكرة هاي لما بأمن عليه. يعني
شو هن الجاليات أو هن الجنسيات يلي ساعدتيهم؟ من أي بلد هن كانوا جايين؟
تقريبا أكتر شيء بنقدر نقول مغرب، من الجزائر، من اليمن، من أفريقيا، مالي أو الصومال، أنا ما عندي فرق، كلهم بشر وكلهم بحبون وكلهم
طبعاً. يعني ما اقتصرت أعمالك تطوعية على اللاجئين من بلد واحدة، أي حدا بيكون
أي
مطلوب
حدا
منك
بتأخذي. أي حدا أي حدا هم يعني المسؤولة عن التطوع بتقولي بتكلفني بإنسان رأسا بتقبله بروح مرحى وبمشي معهم خطوة خطوة.
بدون سيارة بتروحي معهم؟
من دون سيارة، أنا
ما عندي سيارة. يعني
الباص بالمترو.
يعني قدي هالشي هاد بياخد منك مجهود ووقت، مع ذلك أنتي
بمحبة خاطر مبسوطة أنا لهالشي، يعني يعني أكثر من وحدة بدأت تولد رحت معها على المستشفى، نمت معها في المستشفى إلى أن قامت بالسلامة ورجعت على بيتها، رحت يعني ببيتها ساعدتها.
يعني كله هاد أعمال تطوعية،
كله تطوع ولليوم، يعني لليوم أنا بعد حتى عم بوسع الهي، مثلا صار في منظمة كاسي، كاسي في بتعمل أعداد نسائية لدمج النسوان
للانتماج،
حتى يحكوا مع بعضهم فرنسي ويتعرفوا على بعضهم، شغلة حياكة الصوف. منبرك ثلاثة والجمعة منبرك منحوك صوف، هن بيعطونا الصوف منحوكه، لما بتخلص القطعة منرجع لهم ياهم،
وهن بيتبرعوا فيها،
وهن بيتبرعوا فيها.
حلو. حلو.
يعني هاي هم كمان إضافة يعني.
شو عطاك هالأعمال التطوعية، هاي مساعدة الناس، الجهد اللي عم تقومي فيه صيف وشتاء، مشافي ومدارس وعائلات، شو عطاك هالعمل التطوعي؟
أنا إنسانة حيوية،
بيعطيك سعادة،
بيعطيني سعادة، يعني يوم اللي ما بعمل إنسانية أنا مو سعيدة، يعني سعادتي في أن أخدم الناس.
حلو حلو يعني فعلا انه لما الانسان بيشوف عم بتقدمي له مساعده بتشوفيه انقذتيه من موقف ساعدتي، قديش هو بيفرح وعلى فرحه انت بتحسي بالفرح هذا، رغم انه هل بيعطي هذا يعني وقت من يومك، اكيد بياخذ كل يومك.
بعرف يعني بعرف ابرمج نفسي، انا انسانه ديناميكيه، يعني برتب اموري
طيب شو بتحسي انه كندا عطت لهالناس اللي عم يجوا، طالما انت عم تحتكي معهم، قديش حسيتي انه كندا بلد معطاء بتعطيهم كل شيء؟
بتعطي الامان، بتعطي حرية الرأي للمرأة، بتعطي مستقبل ما بتخاف منه. اي عائلة ما بتخاف من، يعني ما بتخاف على اولادها في المستقبل، يعني مثل عنا لازم انا اهيئ له بيت واهيئ له وظيفة، بينما هون لا، يعني كلهم واضح قدام الولد وقدام الشاب وقدام اي انسان.
حلو.
ما في شيء خاف عليه. يعني
حلو. شو صارت معك هيك؟ اكيد صار معك حوادث طريفة بتضحك، قابلتي ناس مختلفين من ثقافات مختلفة، طريقة تفكير، يعني الاخواننا المغاربة عندهم كلمات مختلفة عننا، شو صار معك هيك؟ اكيد صار معك حوادث طريفة مرت
في
معك.
يوم أكثر شيء لما أجوا كتروا العراقيين دخلوا دخلت، يعني
أعداد كبيرة،
أعداد كبيرة، صرت أساعد بلا حساب، يعني أكثر من أنه في ناس سجلت ببيوت حكومية وسكنوا، وهي في عوائل بعد ما بيأمنوا أنه هي بيجوا محتارين، يا مدام نور شلون نحن نجازيكي يا جماعة، أنا ما بدي شيء، بنحرج بعدين ما في غير انه بيسحبوا نفسهم بيختفوا مني حتى انه لا يضل محسن، يعني حاسين بالاحراج.
اللي عنه ببلادنا يعني بيحسوا انه عملتي لهم هالجهد هاد فهن يعني هذا نوع من الجميل بيحبوا يردوا لك يا اكيد يعني أكيد. تعلمتي لهجات اكيد مختلفة من من كل هالمجموعة الدول اكيد
انا حياتي كلها بالغربي انا عايشه بالمغرب وعايشه بالجزائر وبسمع لهجات وبعرف كل اللهجات وبعرف يعني اقلدها كمان يعني
تفهمي عليهم اي حدا
بفهم عليهم كثير كثير كويس
شو بتقدم الحكومه البرامج اللي انت يعني مسؤوله عنها مثلا عم تستلمي هالمهاجر شو هي البرامج اللي بتقدم لهم اياها وانت بتساعديهم فيها
بتقدم لهم قبل كل شيء بتقدم
يعني كيف يعني انت مخولة تلاقي لهم شقة مثلا كيف هي بت يعني في منظمات معينة بتقلك انه في بهالمنطقة تدبري لهم بيوت الإيجار هلقد العدد هلقد احكي لنا كيف يعني بتكوني انت متعاملة مع الجهة المكلفة يعني انت بتنفيذها ومع القادم الجديد
يعني المنظمة نفسها بتعطيني مثلا عنوان عنوانين
كذا عنوان
كذا عنوان مثل شركة لتأجير البيوت
تعطيكي عنوانها
تعطي عنوان الشركة اللي بتأجر البيوت أنا باخذ هاللي وبروح وبخلي هو يعني يطرح فكرته كم ولد عنده عدد اللي بالبيت ايش اللي بناسبه لا اعزب او صبيه مثلا بس غرفه وحمام وتواليت مشترك يعني في كتير اشكال
ودورات اللغه بتأمني لهم اياها لما بدهم يعني اول ما بيجوا في دورات معينه للغة.
طبيعي راسا بوديهم على المدرسه بالكوندنيج موجود
انت مستلمه هالمنطقه منطقه الكوندنيج
لا ساكنه كنت
بالكوندنيج
أغلبهم والمنظمات موجودة بالكوندنيج
بتتعاملي
حلو
شو واجب القادم الجديد تجاه كندا
أهم شيء ما يجيب يعني كتير العادات والتقاليد اللي هو مش شبس فيها في بلده يجيبها يحطها هون يعني هاي
يعني مفروض الإنسان يجي يتأقلم مع
يتأقلم البلد. يحترم ويكون أمين مثل الأمان الموجود يعني
بتحسي أنه
أخلاقهم يعني
يعني مواجبنا أنه أيضا نحترم القوانين الكندية أكيد
أكيد ضروري لأن هون لو ما القانون ما يعني كمان تخرب البلد لازم نحترم القانون أكيد وهون كل واحد يجي بده يعتبر نفسه يعني خلص يندمج بهالمجتمع ويعني إذا هو متدين خليه يتدين ببيته مثلا ما يبرز تدينه برا بالشارع مثلا ما أنا واحدة من الناس ما بالضرورة يعني يكون لا المرأة ولا الرجال الدين بينه وبين ربه يعني نحن أكثر شيء العرب عن المتدينين بيجوا وكأنما هن بدوا يعلموا هالمجتمع شلون يتدين وشلون ما بعرف يعني أهم شيء يكون أمين يكون مخلص يشتغل ما يتكل
ما يكون عالي
على البلد أهم شيء
حلو شو نصيحتك شو بتنصحيهم يعني بتقلي لهم اللي جايين جدد هلا شفتي اكيد ناس اجوا يعني جدد وعانوا هيك شو بتنصحيهم بتقلي لهم انه ما يقعدوا بالبيت يطلعوا يخالطوا المجتمع شو بتقلي لهم
اكيد لازم يطلعوا لازم يخالطوا المجتمع ولازم يشتغلوا ولازم يندمجوا
وأول شيء
يتعلموا لغة ضروري لأن اللغة مفتاح كل هي يعني إذا عنده شهادة وما عنده لغة ما بيقدر يعمل أي شيء وما عليه شيء يضيع سنة وسنتين لبين ما يتعلم لغة بس بالنهاية يعني بتعلم وبشتغل
حلو. يعني بدي اتشكرك على وجودك معنا، بدي اتشكر جهودك الانسانيه اللي بتقومي فيها بدون اي مقابل. اكيد مو سهل انه الانسان بناقص 15 وناقص 20 تحت الصفر انه يروح مع عائله ليدل لوين لازم تسكن، وين تحط اولادها، باي مدرسه، عفوا يرافقهم على المشافي. فهذا اكيد عمل وجهد كتير كبير تشكري عليه. لفت لي نظري لما التقيت فيكي قديه عندك حماس. صحيح انه انت يمكن وصلتي لمرحلة التقاعد، لكن ابدا ما تقاعدتي. انت انسانة مثل ما قلتي ديناميكية، وبتضلي يعني شاغلة نفسك بامور مفيدة كتير لك وللاشخاص اللي حواليك.
انا عندي اكتر من يعني اكتر من عائلة، اكتر من عائلة تعتبرني واحدة منهم
أكيد.
وإيش ما صار يعني، حتى لو استقروا، حتى لو تأقلموا، حتى لو 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 دائما بلاقوا نفسهم محتاجين يعني نصيحة أم أو نصيحة أخت كبيرة أو فدائما موجودين وأنا حواليهم دائما.
شكرا كثير لك. شكرا لجهودك سيدة نور الهدى آلاتي. أكيد اللي عم بيسمعونا كثير مرقوا معك وساعاتيهم، وأكيد بيتشكروك حتما. ونتمنى لك التوفيق بكل أعمالك.
شكرا.
وإلى مزيد من العمل والنشاط.
شكرا.
الله يقويك لحتى تقدري يعني تكوني بهالصحة وتقدري تساعدي الكل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيكي. أعزائي المستمعين، حان الوقت مع فقرة زميلتنا إيناس من صفحات التواصل الاجتماعي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية، ما فيش حاجة. وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية، ومن حير دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية، ده ما فيش حاجة. وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية، ومن حير ده القمر بيسافر سافر والصغر مسافر، الفرحة مسافرة ده الحزن سافر، ده القمر مسافر والصغر مسافر، الفرحة مسافرة حتى الحزن سافر، ده القمر مسافر والصغر مسافر، الفرحة مسافرة حتى الحزن سافر. كل الناس مسافرة وهي قريبة مني، كل الناس في غربة بين حيسال عني، كل الناس مسافرة وهي قريبة مني، كل الناس في غربة بين حيسال عني. احنا قريبين هما قريبين، احنا قريبين هما قريبين، كل الناس مسافرة وهي قريبة مني، كل الناس في غربة بين حيسال عني. احنا قريبين هما قريبين طيبين لكن من سنين سنين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين يا ليلى يا عيني يا ليلى ليلى ليلى
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند بيبلوس هالأسبوع كوسة بلدي دولار الباوند ريز باربويلز من سدار كيس 4 باوند 2 دولار و49 جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و27 الباوند زيتون سودي أخضر أو أسود 2 دولار و99 الباوند وبامية مجلدة من بسمة كيس 400 جرام 2 دولار و39 سنت
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات لنا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287
التسعة
نام ساعتين الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فوياج كلاسي ريحت راسي
إدارة جديدة لبن الشهير لعيونك ينور عيني ليلي عن ويبلاش تنغني أحلى الغني
لسهرات الأحباب كل ليلة جمعة مع النجم اليبرودي والنجم الفنان سامي وحدي والمايسترو يوسف برداجي أما ليلة السبت ستكون مع الفنان النجم سامي وحدي والفنان المايسترو يوسف برداجي للحجز والاستعلامات 450-934-8995 450-934-8995 أجمل السهرات وأشهوى أطيب المأكولات في مطعم نوي بلانش
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أريد
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
الحياة قصيرة ونحن الزوارة فقدان الأحبة ورحيل من أعظم المآسي لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي كومبلكس سينيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Yeah. قبلك تحرشتونا اشتقت للكلمة للسعادة عيونا اشتقت لعيونا للتحرشتونا اشتقت للكلمة للسعادة عيونا وللسعادة عيونا للسعادة
مساكن مستمعينا مثل كل أسبوع فقرتكم تريندينج من مواقع التواصل الاجتماعي معي أنا إناس عامر. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتدوينات تنعي الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وقع خبر وفاة الفنان المصري الشاب جاء صادما لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية. أطلق المغردون هاشتاج هيثم أحمد زكي للتعبير عن حزنهم لرحيله المبكر. حصد هذا الهاشتاج أكثر من 30,000 تغريدة. نشر المغردون صورا من جنازة هيثم اللي حضرها جمع غفير من الناس بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين. تناقل المغردون أيضا مقطعا قديما من مقابلة تلفزيونية مع هيثم زكي تحدث فيها عن الوحدة وصعوبتها خصوصا بعد فقدان الأهل، حيث عاش هيثم يتيم الأم أولا ثم يتيم الأب ليعيش وحيدا بقية عمره. حديث هيثم زكي عن الوحدة برز أيضا أثناء جنازته عندما كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن تأخر خروج جثمان الفنان الراحل من المشرحة نظرا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان، وقد استدعى ذلك تدخل من نقابة الفنانين لاستلام الجثمان والصلاة عليه واستكمال إجراءات الدفن. على هذا علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه على الرغم من عدم وجود أهل وعائلة إلا أن الله سخر لهيثم الملايين من البشر لتترحم عليه. لكل المغردين ومحبي أو مستخدمي موقع تويتر، أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تدوينة عن مبادرة للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسته الجديدة للتعامل مع الوسائط المزيفة والمضللة التي من شأنها أن تفسد سلامة المحادثات. كما أوضح بيان الشركة تعريفا مقترحا لتلك المواد واستعرض بعض الإجراءات التي قد يتخذها تويتر عند رصد محتوى مزيف أو مضلل. يقترح تويتر تعريف الوسائط المزيفة والمضللة على أنها أي صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي. كما تعرف هذه الوسائط أيضا بالديب فيك أو الشالو فيك. تقول المنصة أنها تتشاور بشكل منتظم مع الخبراء والباحثين لمساعدتها في فهم القضايا الجديدة مثل الوسائط المزيفة والمضللة، وأنها استندت إلى تلك المشاورات للوصول إلى التعريف المقترح أعلى. من بين الأفكار اللي استعرض تويتر حول ما سيفعله عند رصد وسائط مزيفة أو مضللة تحاول عمدا خداع الآخرين، سوف تقوم المنصة بما يلي: أولا، وضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مزيفة ومضللة. ثانيا، تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على وسائط مزيفة أو مضللة. ثالثا إضافة رابط على سبيل المثال إلى مقال أو لحظات تويتر، يمكن الأشخاص من خلاله قراءة المزيد حول سبب اعتقاد عدد من المصادر أن هذه الوسائط مزيفة. بالإضافة إلى ذلك يقول تويتر أنه إذا تضمنت تغريدة وسائط مزيفة أو مضللة من شأنها تهديد السلامة الجسدية لشخص ما أو تؤدي إلى أضرار جسيمة أخرى سيقوم تويتر بإزالتها. حملة أنا زادة التونسية هل كسرت المحظور؟ اختزنت هذه الصفحة، صفحة أنا زادة، شهادات مرعبة وصادمة لفتيات بل ولفتيان أيضا تعرضوا للتحرش في سن مبكرة جدا. وعلى غرار حالات كثيرة تم ذكرها في هذا الموقع، لجأت كثيرات إلى صفحة أنا زادة على موقع فيسبوك ليخففن من عبء حملنه لسنوات وسردن معاناتهن دون كشف هويتهن. وكان القاسم المشترك بين الضحايا أن المتحرشين بهم أشخاص تفترض فيهم الثقة أو يستبعد أنهم يشكلون خطرا على الأطفال كالأقارب والجيران. وتكشف القصص المنشورة عبر تلك الصفحات انتهاكات جسيمة للجسد تحدث خلف الأبواب الموصدة أو في الفضاء العام. استلهم القائمون على حملة أنا زادة فكرتهم من حملة ميتو التي انطلقت عام 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية عقب الكشف عن تورط المنتج السينمائي الأمريكي المعروف هاري واينستون في التحرش بالعديد من الممثلات. قد بلغ عدد المشاركين في صفحة أنا زادة حوالي 21 ألف في أقل من شهر، لا يزال 10,000 مشتركة تنتظر الموافقة على طلب الانضمام للمجموعة المغلقة. وتلقت جمعية أصوات نساء، الجمعية الحقوقية التي تبنت حملة أنا زادة، أكثر من 70,000 شهادة. وتبعا لذلك أنشأت الجمعية مجموعات دردشة مع متخصصين لتوفير دعم نفسي للضحايا ولمساعدتهم على تحصيل حقوقهم. كما تعتزم الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لتسليط الضوء على هذه القضية. بنروح لخبر داولته مواقع التواصل الاجتماعي، هيك خبر فني. رسخت الأفلام اللي تحدثت عن فترات الجاهلية والإسلام رسخت بأذهاننا صورة عن الكفار أو الجاهليين بأنهم ذو حواجب عريضة ووجوه مكفهرة وصوت أجش وسلوك فظ، ومنهم أبو لهب واللي اشتهر بكل الأفلام حتى بالأفلام الكرتون أو أفلام الأطفال بشكله القبيح والمنفر. إلا أن الشيخ أحمد ممدوح من دار الإفتاء المصرية صرح بأن أبو لهب لم يكن كما صورته صورته الأفلام بشكل شيطاني وحواجب كثيفة، بل على العكس تماما، كان أبو لهب وسيما بل وشديد الوسامة. شغل هذا الرأي كالعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من قابل هذا الخبر بالسخرية مثل نعتذر منك يا أبا لهب لقد أخطأنا في وصف سحنتك، وذهب آخرون إلى أن تحسين صورة أبو لهب أمام الأجيال القادمة تسيء للإسلام، وآخرون رأوا بأن الموضوع ليس مهما ليشغلوا بهم به أنفسهم أو أيضا ليشغل به أحد شيوخ دار الإفتاء نفسه. هيك بتكون خلصت أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعينا خليكن معنا في لقاء مع الأستاذ حسان جمالي عن كتابه المسلمون في كندا وتحديات العيش معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع كوسة بلدي دولار الباوند، ريز باربويلز من سدار كيس 4 باوند 2.49 دولار، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7.27 دولار الباوند، زيتون سوري أخضر أو أسود 2.99 دولار الباوند، وبامية مجلدة من بسمة كيس 400 جرام 2.39 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
التسعة
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهران لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فنيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة. نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فنيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات شوكوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بلقاء خاص مع الدكتور حسان جمالي، يلي رح يحكي لنا عن الكتاب اللي شارك فيه المسلمون في كندا، أو تحت عنوان المسلمون في كندا وتحديات العيش معا. يسعد مساك دكتور حسان.
مساء الخير هند.
دكتور حسان جمالي، طبعا حضرتك من سلك التعليم وحضرتك بروفيسور بمجال التعليم وأيضا باحث بالأمور التعليمية أيضا حول الكتاب اللي شاركت بتأليفه المسلمون بكندا وتحديات العيش معا، واللي اهتمت الدراسة واللي شاركت حضرتك فيها اهتمت بالأسباب العامة لكيفية تفاعل الإسلام المهاجر لسيما في كيبك مع الدولة الليبرالية الديمقراطية وحيادها تجاه المسائل الدينية. لو تحكينا وتعطينا فكرة شوي عن مضمون الكتاب.
الحقيقة الكتاب بيعالج عدة موضوعات حول موضوع المسلمين في كندا، في كيبك وفي خارج كيبك، والنمو السكاني لمسلمين كندا، والتحديات اللي تواجههم من ناحية الانسجام مع المجتمع الكندي، أو من ناحية موضوع الديمقراطية والعلمانية ومكان الدين في الحقل العمومي إلى آخره. أنا موضوعي كان هو العلمانية الكندية والاستثناء الكيبيكي. يبدو أنه في موضوع العلمانية، مع أنه كندا فينا نقول دولة من ناحية سياسية علمانية، بمعنى لا يوجد أي تدخل للكنائس والرجال الدين والمؤسسات الدينية في أمور السياسة والحكم والانتخابات إلى آخره، لكن مع ذلك الموضوع ما نو بهالسهولة، بحيث أنه كلما صار البحث في موضوع الرموز الدينية وغيرها يعني يحدث نقاش طويل وصدامات وخلافات حول الموضوع، وآخرها ما حصل بعد التصويت في كيبك على قانون 21 يلي وضع حد للوجود أو للمظاهر الدينية للأشخاص يلي بتمتعوا بسلطة، سواء سلطة قضائية أو سلطة معنوية. وهذا منلاحظ أنه في كندا موقف معظم الأحزاب السياسية في كندا الإنجليزية مختلف عن رأي غالبية الناس في كيبك مثلا يلي هن مؤيدين للقانون. حتى المسلمين في كيبك مختلفين حول الموضوع، هناك من أيد وهناك من عارض إلى آخره.
برأيك كيف هي نظرة الكنديين ورأيهم، كيف يفكروا عن المسلمين بكيبك؟ خلينا نقول
الحقيقة في كيبك الموضوع شائك. أولا الهجرة الإسلامية في كيبك حديثة نسبيا، يعني أو بالأحرى مش كهجرة إسلامية ولكن بالكثافة اللي بنعرفها. يعني بداية التسعينات وبسبب إعطاء علامات إضافية مهمة يلي للناطقين أو للي بيعرفوا اللغة الفرنسية جاءت هجرة كبيرة في وقت قصير من بلدان غالبيتها إسلامية مثل المغرب والجزائر وتونس، وكذلك من بلدان أفريقية كمان.
اسمح لي دكتور، انه اقول انه بشكل المسلمون، هي اخر احصائية بين الاعوام 2008 و2012 بكندا، انا عم بحكي مو بس بكيبك، 55% من المهاجرين اللي دخلوا كندا.
صحيح، هذا صحيح صحيح، وبالتأكيد أنه لكن في كيبك في فرق بين كيبك وكندا.
صحيح.
في كيبك استقطب بشكل خاص المهاجرين من بلدان يعني فينا نقول
ناطقين باللغة الفرنسية أكثر،
فرانكوفونية يعني. صحيح. هناك ناس كثيرون يعرفون اللغة الفرنسية، وبالتالي كان أسهل لهم المجيء إلى كيبك، ومشان هيك الهجرة المسلمة في كيبك هي هجرة مغربية بالدرجة الأولى من المغرب وتونس والجزائر، بينما الهجرة المسلمة يعني المسلمين في بقية كندا هن من بلدان عديدة، وأكثرهم كانوا الحقيقة يعني لا يعرفون الفرنسية. فهناك فرق يعني مش يعني مثلا في أونتاريو غالبية المسلمين هن من باكستان أو الهند.
صحيح.
يعني قلائل.
صحيح.
المغاربة أو حتى من وبعض البلدان العربية طبعا يعني، لكن قلائل المغاربة الذين استقروا في أونتاريو أو في مقاطعات أخرى إنجليزية. أما في كيبك هنا صار الموضوع من جهة يعني معرفة بالفرنسية، ومن جهة ثانية مسلمين كمان. يعني الهجرة هنا الإسلامية ارتبطت بالهجرة الفرنكوفونية إذا أردت.
لكن ما قلت لي ما هو رأي أو نظرة الكيبيكيين ورأيهم كيف يفكروا عن المسلمين؟
طبعا بالتأكيد اليوم يعني صورة المسلمين ليست صورة جدا مش فقط واضحة، ولكن بالتأكيد هناك كثير من الأفكار حول الإسلام والمسلمين بسبب ما يعني بسبب ما يلي ما يعيشه العالم العربي، خاصة البلدان العربية والبلدان المسلمة، من اضطرابات وصراعات وكذلك مع نمو الإسلام السياسي ومع نمو أحيانا التطرف من جهة بعض المسلمين. وبالتالي بالتأكيد أنه يعني الرأي الكبكيين وغير الكبكيين، لكن بالتأكيد هنا احتكاك، يعني الهجرة المسلمة جاءت هجرة مهمة وفي فترة قصيرة، وبالتالي يعني الصدام مع المجتمع الكبكي حصل بشكل واضح أكثر، لأنه في فترة قصيرة يعني معظم المهاجرين كانوا مسلمين في كبك، وزاد العدد بشكل، وبالتالي ومعهم كمان زادت المطالب الدينية والإظهار المظاهر الدينية في الحياة اليومية، في المدارس، في الجامعات، في المعاهد وفي الشارع أيضا. يعني مثلا من 30 سنة ما كنا شفنا ولا امرأة محجبة في مونتريال. أنا اليوم كل ما يعني كل ما بطلع من البيت بمشي شوي، بركب باص، بركب مترو إلى آخره، لأنه بستخدم المواصلات العامة، يعني بالتأكيد بصادف 20 أو 30 امرأة محجبة، وهي في فترة زمنية يعني
قصيرة
يعني حوالي ساعة أو ساعتين. وبالتالي كل هالشيء، وأهل كبك طبعا علاقتهم بالدين وبالدين الكاثوليكي، يعني اللي هو كان هو دين غالبية سكان كبك، علاقة متأزمة تاريخيا. يعني هناك أهل كبك مثلا يعني ابتعدوا عن الكنيسة واعتبروا أن موضوع الدين صار أصلح موضوع خاص بالإنسان بينه وبين ربه، يعني يعني صار وجود المظاهر الدينية في الحقل العام شيء بزعجهم، يعني يعني ما غير مريح بالنسبة لإلهم، وبالتالي فكرتهم عن الإسلام والمسلمين غالبا وكأن الناس متدين جدا بريدوا يطبوا الشريعة والقوانين إلى آخره، مع أنه أنا حتى مثلا يعني أحيانا على صفحة الفيسبوك وأتقول لهم أنه يعني أنا متأكد أنه غالبية المسلمين في كبك هن مع العلمانية، يعني ما ضد العلمانية، ما بريدوا يعني أنه يكون في علاقة بين السياسة والدين، بيستغربوا هالشيء. ولكن أنا جبت لهم إحصائيات من فرنسا، فرنسا صار إحصاء بين المسلمين 75% من المسلمين في فرنسا بحسب إحصاء، وهي إحصاء دارته مؤسسة رسمية مهمة، يعني يعني إحصاء فعلا جدي، حوالي 75% من المسلمين في فرنسا بأيدوا قانون 1905 سنة 1905 اللي صدر في فرنسا حول العلمانية، يلي بقول فرنسا دولة علمانية،
بأيدوا
75%. وأنا متأكد لو صار دراسة وإحصاء رسمي في كبك، أنا متأكد أنه غالبية المسلمين في كبك كمان ما ضد العلمانية، بالعكس مؤيدين. يعني وأنا بشوف كتير ناس وبحكي معهم يعني بقولوا لي شيء يعني ما ضد أنه يعني انه بالمدارس بعض المؤسسات كذا انه الناس ما يظهروا ما يعلنوا عن انتماء لدين او لأيديولوجية سياسية وغيرها.
على الرغم من انه وصول المرأة المحجبة الى مراكز مهمة بالعمل، يعني ما بعرف انا من خلال يعني معلوماتي المتواضعة صار الشعب الكبكي يتقبل وجود المرأة المحجبة، سواء كانت العاملة بالمحلات التجارية أو العاملة بمجال الدولة، يعني بدوائر الدولة أيضا صار منظرها مقبول. يعني طالما صار في تعيين من قبل رب العمل الكبكي لامرأة محجبة، هذا معناته اعتراف بوجودها وبعملها يعني
على حال القانون 21
هلا بدنا نحكي عليه،
القانون 21 يعني ما في اي منع لمرأة، أنا بحكي نحكي عن المرأة المحجبة لأنه بالأكثر الوقت بنحكي عن الإسلام والمسلمين، ولكن القانون يعني ما بيمنع أي إنسان يظهر انتماء الديني لا في الوظائف الحكومية ولا في الشارع ولا في يعني محصور فقط على اللي عندهم نوع من السلطة القضائية أو المعنوية.
يعني برأيك يعني أنه القانون 21 هل هو قانون ظالم برأيك أم هو لا ما برأيك؟
أنا برأيي بالعكس قانون طبيعي. وليش طبيعي؟ لأنه بالأصل في كيبك من أكثر من 50 سنة طلبت الحكومة فيه، لازم نتذكر شوي التاريخ، يعني كيبك من أكثر من 50 سنة كان أكثر المدرسين والمدرسات رهبان وراهبات في كيبك في المدارس في كيبك. فالحكومة وقت وسعت التعليم العام وطلبت من جميع الرهبان والراهبات اللي هن طبعا هن يعني الرموز الدينية بالنسبة لهم جزء من مهمتهم من عملهم يعني انه وقت بتروحوا بتدرسوا درسوا ثياب مدنية، يعني
يخلعوا اللباس الديني،
لكن تخلعوا اللباس الديني. وقت ما اعترض حدا والكل تقبل هالشيء وما صار أي اعتراض لا من الكنيسة ولا من الرهبان ولا من الراهبة.
يعني وجدنا الراهبات نزعوا الغطاء
يعني يفوتوا على المدرسة يغيروا ثيابهم، يشلحوا ثياب الرهبان والراهبات، يلبسوا ثياب مدنية ويروحوا يعلموا. اليوم وقت عم نطلب من المسلمين والمسلمات وغير المسلمين والسيخ وغيرهم وهذا انه انت واذا كنت في مدرسة كأستاذ الافضل يعني التزم بالشيء اللي نحن طلبناه من الاغلبية، يعني التزم بالشيء اللي طلبناه من الناس هن عبارة عن رجال دين وناس مرتبطين، يعني وظيفتهم لهم مهمة في الحياة مثل البوليس مثل قضاة أو غيره. فيعني وبالتالي يعني هالقانون المفروض كان
مطبق،
لا يجد أي برأيي أن المفروض كان لا يجد أي
ردة فعل
عنيفة إطلاقا. لكن طبعا مشكلة اليوم المشكلة مع الإسلام اليوم مش هن المسلمين، لأنه أنا متأكد أنه غالبية المسلمين وكثير اللي بشوفهم باحتمام هن مش ضد القانون، بالعكس طبيعي المعلمة تفوت على المدرسة وقت بدها تروح تتعلم تشيل الحجاب ترى، لكن وقت تطلع من المدرسة تحط الحجاب. وهذا هالشيء بدي ذكر الناس أنه آلاف يمكن عشرات الآلاف نساء في أوروبا محزبات بيعملوا هالشيء كل يوم، لأنه بأوروبا حتى بالوظائف الرسمية في فرنسا وبلجيكا وسويسرا ما مسموح لأي إنسان يجي يعني يظهر انتماءه لدين أو لحزب أو لأيديولوجية. وبالتالي كل يوم آلاف النساء المسلمات في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وغيرها بروحوا على الشغل، وقت بفوتوا بيشلحوا بتشيل مثلا المرأة المسلمة بتشيل الحجاب، اليهودي بشيل الطاقية اللي بحطها على رأسه بروح بمارس مهمته بالوظيفة، وقت بيطلع بحطها فهالشي عم بمارسوه يوميا المسلمين بدون أي اعتراض، يعني ما في اعتراض. فهون كبك الحقيقة الموضوع برأيي أنا موضوع سياسي، يعني ما فينا ننكر أنه في منظمات إسلامية سياسية وفي وهن إلى حد ما يعني بهمهم كتير موضوع يعني موضوع التركيز على الوجود الإسلامي في كيبك، وكمان حتى السيطرة على المسلمين وتوجيههم يعني انه لا انتوا لكم حق، لانه بهمهم كمان يعني بشكل رئيسي بهمهم الاعلان الرسمي في الشارع وفي كل مكان والمدارس والجامعات وغيرها عن هذا الوجود الاسلامي. اما ما بعتقد انا متاكد انه هذا مش راي غالبيه المسلمين، لكن غالبيه المسلمين مثل كثير ناس بعرفهم يعني نحن ما لنا اعضاء لا حزب سياسي ولا منظمه دينية ولا غيرها، وبالتالي نحن صعب يعني لا نطلع مظاهره لا يعني بوقت يعني هن نحن ما لنا مسموعين ما حدا شايفنا ولا حدا عم يسمعنا. مين الشايفين ومين السامعين؟ يلي منظمين الناس المنظمين ولو كانوا اقليه بس هن يلي وبالنتيجه عم يعطوا صوره مشوهه عن المسلمين في كذا، لأنه بالتأكيد إنه غالبية المسلمين ما هي رأيه.
يعني برأيك هيمنة المتطرفين على المسلمين؟
متطرفين أو مسيسين أو بنتموا لأحزاب ومنظمات يعني إلى أهداف سياسية وإلى أهداف أخرى ويستخدموا الدين، والدين على كل حال دين أي دين مش الإسلام يعني لوحد. أي دين هو دائما عرضة للاستغلال السياسي وغيره يعني. يعني هذا في من في عرفناه بكل الأديان وكل وبتاريخ الإنسانية يعني ما شيء جديد. لكن طبعا لا مثال بعيد إنه ليش هون إجمالا الرأي أهل كيبيك بالإسلام والمسلمين ما نكتير إيجابي يعني، يعني في تساؤلات وفي شكوك وفي أحيان حتى أفكار خاطئة عن الإسلام والمسلمين. أخي.
هذا السؤال بيخليني أطرح سؤال تاني، شو هي التهديدات يلي بيشكلها المسلمين على المجتمع الكيبيكي إذا تكلمنا بلغة البعض يعني؟
لا ما بعتقد أن الإسلام في كيبيك أو
بشكل أي تهديد
بشكل تهديد.
لا البعض بيخاف من تطبيق الشريعة اسمعنا.
على كل حال ما بعتقد يعني أنه حتى يعني مين عم بطالب حتى اللي عم بطالب بتطبيق الشريعة بيعرفوا أنه هالشي ما ممكن يعني يعني حتى يسمح بتطبيق الشريعة لازم يكون في أغلبية برلمانية توافق على شيء يعني من ناحية قانون، فهالشيء ما نوارد إطلاقا. أما هني بطالبوا بضلوا بطالبوا بس بالتأكيد هلا برأيك أنت أو أنا بعتقد يعني حتى المسلمين هون يعني ما من يعني من يعني بيستيطوا الصبيع شو بده يطبقوا بالشريعة يعني قانون الأحوال العائلية يعني هذا البريد يطبقوا بالشريعة ما هذا الشيء لا يطبق هون. شو الشيء الثاني؟ موضوع الارث بامكان هون المسلمين بامكانه يطبقوا يعني القوانين الاسلاميه في الارث على اساس انه
كتابه وصيه
وفي كثير هون يعني محامين وهدول كتاب عدل اليوم عم بيعملوا عم بيساعدوا المسلمين انه يعملوا وصية حسب الشريعة، وبالتالي هون تطبيق الشريعة بموضوع الارث ممكن. هي ما بده قوانين ولا غيرها بما انه نظام الوصية موجود.
صحيح.
طيب اما اذا كانت حالة الوفاة بدون وصية هي القوانين المدنية تطبق هون
أكيد.
فهون حتى تتغير فبدأ غالبية برلمانية، وهالشي ما بعتقد أنه يعني راح يصير قريبا يعني ولا بعيدا.
برأيك هل المسلمين حملوا مشاكل من بلدهم الأم وهلأ صاروا غالبية؟
أنا بعتقد أنه يلي حمل مشاكل من بلد الأم لهون مش المسلمين لكن هناك تعرفي بالبلدان العربية والإسلامية هناك تيارات سياسية وهناك كمان في نوع من اليوم في بعض الناس يعني صاروا متطرفين دينيا أو عم في يعني الأصولية موجودة وممارسة الدين بشكل أصولي كمان هالشي موجود ببلادنا، وأكيد الأصولي يلي أصولي ببلده راح يكون يتابع الحياة هون يعني بنفس الطريقة، فبالتأكيد انه في قسم من الناس عم يجوا لهون حاملين التراث تبعهم او اسلوب حياتهم او مخاوفهم. بعدين ما تنسي كمان نحن عندنا قضايا اجتماعية اخرى احيانا من يعني نربطها بالدين يعني في بتعرفي مثلا كتير ناس عنا وهي ما بس مسلمين ومسيحيين من بلادنا مثلا موضوع الزواج المختلط، موضوع الزواج من غير دين، موضوع الحرية الجنسية يعني وهذا الشيء أكيد زين من بلادنا ومع هالموروث الثقافي والاجتماعي يلي بخليهم كمان مصرين على الاستمرار فيه. يعني مثلا أنا ما بعرف هون أنه سواء مسلمين أو مسيحيين من الشرق الأوسط عندهم صعوبة كبيرة أو حتى من أفغانستان مثلا أو إيران أو الهند أنه مثلا أنه بنتهم بناتهم طبعا نحن الرجال ما عندهم مشكلة أما أنه بناتهم مثلا يكون عنده صديق تمارس معه الجنس مثلا يعني مثل ما منشوفه مع البنات الكنديات فهالشي ما أنه مقبول عندهم اجتماعيا هي سواء عم بقول انه مسلمين ولا مسيحيين احيان هن هالشي بيختفوا وراء الدين بقولوا اه نحن بسبب الدين الدين مانع هالشي ولكن بالنتيجة هي اكثر عادات اجتماعية وتقاليد اجتماعية ومن موضوع دين يعني
العلمانية والمسلمين شو هو التقارب والبعد فيها؟
يعني هي بالتأكيد موضوع العلمانية ببلادنا مشوه وكتير ناس بفهموه غلط يعني يعني العلمانية بمعنى انه امور الدين ما له علاقة بالسياسة والامور السياسية ما له علاقة بالدين هو مفهوم واضح لكن عنا ببلادنا مع الأسف يعني بيجوا ناس بيقولوا لك انه ايه انا علماني يعني بسكر وبطلع مع بنات ومتمتع بالحريه الجنسيه الى اخره يعني صار يعني مفهوم العلماني بالاضافه انه طبعا الاخوان المسلمين واللي بيعادوا العلمانيه لانه هن من انصار الدوله الدينيه هن بيقولوا انه العلمانيه هي عباره عن كفر ورفض للدين والغاء الدين وهن أحيانا بيسندوا لتجارب مثل تجارب الاتحاد السوفيتي أو البلدان الشيوعية. الحقيقة البلدان الشيوعية ما كانت علمانية كانت بلدان معادية للدين هاي فرق العلمانية ما أنا معادية للدين يعني فرنسا بلد علماني ولكن الحرية الدينية الحرية الدينية مضمونة وبالتالي العلمانية تضمن الحرية الدينية وبنفس الوقت بتقول لرجال الدين والمؤسسات الدينية انتم ما تتدخلوا بقضايا الدولة والسياسة يعني انتم الدين لوحده والسياسة لوحده انتم تروحوا تنتخبوا تفوصوا بتعملوا بتكون اياه ولكن نحن كدولة ما بناخذ أوامرنا من الكنيسة أو من الجامع هاي الألمانية لا أكثر ولا أقل يعني وهالشي بعتقد أنا متى ما فهم يعني يعني أنا مثلا في مونتريال عطيت محاضرتين أو ثلاثة بالعربي عن موضوع الألمانية يعني واكتشفت أن الناس متقبلين لها يعني ما صحيح أن المسلمين وغير المسلمين رافضين للألمانية هاي في أقلية مؤدلجة عندها أهداف سياسية هدفها تقوم دولة دينية وبالتأكيد أنه راح تكون ضد العلمانية لأن العلمانية ما تسمح بدولة دينية
صحيح أكيد برأيك كيف كبك تقدر بتعالج الموضوع الإسلام المهاجر الموجود هون هل عن طريق دورات هل عن طريق تعليم بالبداية بالمدارس هل تطبيق القانون 21 كيف بتعالج هالأمور
هو الحقيقة الوقت يعني هالموضوع بده وقت وهو مع الممارسة والتربية لكن الشيء اللي أنا بيسبب لي قلق إلى حد ما موضوع كبير هو اللي بسميه الجيتو المدرسي يعني عم نلاقي أنه في كتير مناطق مونتريال مثلا الوجود الكبكي يعني بقصد الكبكيين القدماء بالمدارس صار تقريبا ما موجود يعني معدوم يعني تلاقي بتروحي على بعض الأحياء في مونتريال يعني المدارس تفوتي على صف أو على مدرسة يعني عدد يعني كلهم مهاجرين فهالشيء المفروض الدولة حتى تسهل الاندماج بالمجتمع انه يصير في اختلاط اكبر بين المهاجرين الجدد وبين اهل كبك اهل البلد اللي او حتى المهاجرين القدامى اللي الى حد ما انسجموا.
لكن طبقت هالشي هذا شفنا كثير من القادمين الجدد من سوريا بسان جيروم بمدن
طبعا هذا شيء منيح. المشكله بمونريال مش ببرات مونريال. يعني انا ضليت فتره ربيت اولادي بسان برونو مثلا هنيك ما في اي مشكله الاندماج
أكيد
لأنه الأولاد عملته مثلا بمدرسة يعني بيغرقوا بحر أهل كبك. المشكلة هي في مونتريال وبعض أحياء مونتريال حتى يعني ما
لأنه
اللي الأحياء بس نعرفها يعني
كل بلد عم تجي أهلها يعني عم ياخدوا شارع معين يلي بيشوفوا الناس يلي يعني من بلدهم موجودين. فمثل ما تفضلت أكيد هذا الشيء لازم يكون اختلاطهم أكثر بالمجتمعات الكبكية. شكرا كثير لك دكتور حسان جمالي يعني أضأت على الكتاب يلي شاركت بتأليفه. طبعا نحن كثير مبسوطين انك انت معنا وطبعا تكلمت عن المسلمين بكندا او بكيبك وكيف بيتعايشوا تحديات العيش معا. لنا لقاء تاني معك ان شاء الله بمواضيع اخرى.
شكرا هند.
أهلا
شكرا هند فيك. وشكرا للمستمعين وإلى اللقاء.
وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك أعزائي المستمعين. الفقرة القادمة حوار مفتوح رح تكون بعيدة عن السياسة بعيدة عن الكلام رح تكون عن الحب. هل هو قدر محتوم أم هو خيار أم هو حب التملك؟ بيشاركني هالحوار الزميلات سميرة نادا وإناس بعد فاصل قصير. أعزائي المستمعين، طبعا بعد هالغنية الحلوة من فيروز، حوارنا اليوم في محبة، في سلام، في شعور هرمون السعادة رح يرتفع كل ما بدنا نحكي عن هالموضوع. اليوم موضوعنا عن الحب، الحب يلي هو شعور بالإنجذاب والإعجاب نحو شخص ما، وقد ينظر إليه على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين. والمعروف أنه الجسم بحالة الحب بيفرز هرمون معروف بهرمون المحبين. الحب على اختلاف أشكاله وأنواعه هو حالة شعورية وجدانية يمكن كتير صعب أنه نعرف عنها. رح نتعرف عليها من خلالكم أعزائي المستمعين وبالاتصال والمشاركة معنا على الرقم 514-745-6789. وبرحب بزميلاتي يلي حيشاركوني هالحوار. سميرة يسعد مساكي. سميرة
مساء الخير.
ونادى مساء الخير.
مساء الخير هند.
وإناس يسعد مساكي.
يسعد مساكي هند.
يعني عنا أجيال، جيل إناس صبية رح تعرف لنا عن الحب. رح نبدأ معك سميرة.
ما بقبل أنا كمان مش صبايا.
كل عيادنا صبايا.
نبدأ بالصغير يعني. رح أحكي شوي هيك عن الحب، كلام حلو يعني، بس لحتى نبتدي
هو لأنه
هو كلام حلو. بالحب نحيا فهو الروح للجسد، فلا حياة بدونه، وهو الأمل الذي يسكن أنفاسنا ويخاطب أفكارنا ليحقق آمالنا. الحب سفينة بلا شراع تسير بنا إلى شاطئ الأمان. الحب سماء صافية وبحرا هادئا وبسمة حانية. الحب يزلزل الروح والكيان ويفجر ثورة البركان. الحب نارا تضوينا، الحب نبنيه بأيدينا، فماؤه يروينا وزاده يكفينا. هذا هو الحب، لمسة من الوفاء والعطاء. وبرافو تامي لأنه عمك مدموج ومبسوط على الحكي الحلو اللي حكيته.
نادى شو رأيك، كيف بتعرفي الحب؟
هلا بقدر أقول إنه الإنسان لحتى يعيش بحال من التوازن والتكامل والاكتفاء الذاتي لازم يشبع ثلاث حاجات، هي العقل والروح والجسد. ابن عربي قال: طهر جسدك بالصوم، طهر روحك بالزهد، وطهر قلبك بالحب. الحب هو أساس كل الأشياء، ابتداء من خلق سيدنا آدم حتى الوردة الصغيرة اللي نشوفها الصبح مفتحة جمنا عم نشوفها. يعني بالحب نشتغل، لو ما حسينا بهالأحساس الحب ما بنقدر ننتج في حياتنا. بالحب من ربي ولادنا، بالحب بنقدر نقوم نستحمل المصاعب اللي بتعدي علينا كل يوم لحتى نفيق ثاني يوم ونستمر.
أكيد
الحب هو حاجة عفوا بتحبي تسمع
نسمع رأي إناس.
صراحة هند لما قريت العنوان تبع الحوار أنه عن الحب، فخطر ببالي أول شيء خطر ببالي كتاب قريته من زمان كتير لإريك فروم، عن الفيلسوف وعالم النفس، كتاب فن الحب. في كتير نقاط مهمة حكاها، في شغلة حكاها أنه إذا استطعت أن أقول لشخص آخر أني أحبك فيجب أن أكون قادرا على أن أقول أنني أحب فيك كل شخص، أحب من خلالك العالم، وأحب نفسي أيضا من خلالك. هاي قديت تختصر أنه فعلا لما بيكون في حب جوات قلب الإنسان لشخص لفكرة من خلاله في عبر عن كل الحب والمحبة بهالعالم،
وبيعيش بسعادة غامرة. رح ناخد أول اتصال. ألو. أيوة أهلا وسهلا.
كيفك ست هند؟
الحمد لله. أهلين سيد داوي.
كيفك ست سميرة وندى؟
الحمد لله.
اسمعي مني هالكلمات الحلوة، الله يخليك.
تفضل.
الحب مثل الموت والولادة، لا بد أن يكون في يوم من الأيام.
إزار أباني. أيوة.
بعدين يقول فيكتور هيغو عم بقول يقول لأنه بالفعل المضارع، لأنه دول أناس ما بيموتوا. اختصار الكون إلى كائن فرد وبسط الكائن الفردي حتى الإله، ذلك هو الحب. بعدين كمان نزار قباني: الحب سيبقى يا ولدي. بعدين: 20 عاما فوق درب الهوى وما يزال الدرب مجهولا، فمرة كنت أنا قاتلا وأكثر المرات مقتولا. الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وما حب الديار شغلنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بعدين آخر شيء لا تشوفوها بعيونكم، شوفوها بعيون.
صحيح. ما رأت بحالة حب وشعرت أنه
طبعا عتيق بالحب، عتيق. يطول عمرك.
شكرا لك. شكرا خليتي. شكرا لك. طبعا أسماء، أسماء الحب هو المحبة، الهوى، الشغف، النجوى، الوجد، العشق، الهيام، الصبوة، الجوى، يعني أسماء كثيرة للحب. لكن الحب هو فعل أيضا. الحب يعني أوكي أن أحب، أنه يعني فعل، أنه ورجي أنه أنا بحب هالإنسان، أنا بضحي مشانه، أنا بغفر هفواته، بغفر مساوئه، بشوفه إنسان عظيم كتير. شو رأيك نادا؟
هلا بيختلف هالشي من انسان لانسان. احيانا في ناس بيعتقدوا انه حتى تحبي انسان اخر لازم تكوني متوحدة معه، تقريبا بيقولوا لك نحن اثنيناتنا واحد. ناس تانين مثل مثلا اوشو بيقول لا، كل انسان له تكوينه الخاص، شخصيته الخاصة. بالعكس، لما تتوقعي من الشخص الثاني انه يكون هو نسخة عنك أو يعطيك كل شيء، معناتها بده يكون بالإجبار، يعني فترة تانية بده يصير الخلاف وبده يصير التباعد بعد فترة. يعني هلأ هالشرارة أو هالشعل اللي بتشوفيها أكيد ما رح تستمر من أول لقاء لآخر لقاء، أو حتى لنكون صريحين بعد الزواج، لأن هالحب بيتحول لمودة ورحمة. يعني أكيد بده يكون في مغفرة، في تسامح، في تقبل. وبعتقد أنه الحب الحقيقي لما الواحد بيحب الثاني على عيوبه، بنفس الوقت انه هالإنسان اللي عنده عيوب ده يعرف انه في حدود لازم يتوقف عندها حتى ما يكسر هالشيء الحلو اللي بيناتهم.
صحيح. سميرة، برأيك هل هو الحب هو تملك، حب التملك، يعني انا بحب هالإنسان بيصير لازم اتملكه، ام هو قدر، ام هو شو بتعتبري؟
لا اكيد ما نحب التملك. يعني هلا
الحب في تملك،
في تملك، بس اللي بيحب الثاني بيتفانى وبيحبه مثل ما هو، يعني ما انه يملكه ويسيطر عليه ويصير ينفذ له يعني كل شيء هو بيحبه. لا، لازم يحبه مثل ما هو، يكون عنده شخصيه.
بس هل هو بتعتبري انه في نوع من الانانيه الحب؟
هلا ايه، في بعض الاحيان يعني انه اللي بيحبه ما لازم يحب غيره، يعني بالاحرى ما لازم يطلع عنه، ما لازم يعني بيكون مثلا راسم له خط معين ما لازم يطلع عنه. هذا يعني شبه يعني شو بيقولوا، جزء من الانانيه. يعني
ايناس، برايك الحب هو حاله شعوريه، هو يعني بأول نظرة بيقولوا نظرة فنظرة فلقاء
فلقاء
فحب؟ بتأمني بهالشي هذا؟ يعني في كيمياء بتجمع شخصين بالبداية،
كمان موضوع هو كمان احنا نعرف انه موضوع المشاعر كله هرمونات مثلا، وكله بيلعب في دور كيمياء الجسم الجاذبية به، مثلا ممكن شخصين ينجذبوا لبعضهم او يعجبوا ببعضهم، لكن ما فيني يقول عنه انه حب. هاي في يقول عنها جاذبية، إعجاب، بس الحب فيه له كثير أشياء لا يوصل. أنا لحب شخص لازم يكون عندي تجاه هذا الشخص احترام معرفي بهذا الشخص، احترام لآرائه، احترام لشخصه، كمان أنه معرفته تكون كثير شيء مهم، أن أعرف شو بحب شو ما بحب شو بيكره. وفي شغلة عندنا غالبي بيقولوا الوقوع في الحب، على العكس تماما. انت لما بتكون بحالة حب مش المفروض ابدا انك تكون واقع او انك مثل كأنه بمصيدي او بحفرة. بالعكس، لازم الحب يعلمك الوقوف، والحب يعلمك انك تحب الحياة وتمشي فيها اكثر.
هل الحب اعمى نادى برأيي؟
هلا حتى نقول انه الحب اعمى، معناته عم نقول نحن عم نحب قلوبنا بدون ما نفكر، ولا عم نحب عقولنا؟ بصراحة ما بنقدر نجاوب على هالسؤال، لأني الحب هي مثله مثل بصمة الإيد. كل إنسان عنده موقف من هالحالة أو عنده تعريف خاص لهالحالة حسب وضعه الخاص. ممكن يكون هو قرار، ممكن يكون قدر. في ناس بيقولوا أنه الحب هو الشرارة اللي بتشعل، إما أنه تحرقنا أو أنه تنور لنا طريقنا. يعني لما الشرارة هيدا تحرقنا، معناتها أنه فعلا بيكون قرار غير يعني أو حالة غير غير سليمة بس الإنسان ما بيقدر يتخلص منها. لهيك منوصل لنقطة كتير حيرت العلماء اللي بيقولوا إنه هو الحب عن طريق العقل ولا القلب. مثلا درسوا هالشيء قالوا إنه نحن دايما بنوز للحب بشكل قلب بحط قلب
صحيح إنه بعيد عن العقل.
نو لا مو لأني هيك لأني لما منشوف الشخص اللي منحبه
بيخفق القلب
بينما قالوا إنه هو عبارة عن إشارات مرسلة من المخ للقلب مدمغ للقلب لحتى يخلي هالقلب يخفق. معناتها لهلأ ما حسنوا يقرروا أو يقولوا هو العقل ولا القلب اللي عم بتخليك.
لا لكن معروف أنه الحب يعني لما بيدخل بمراحل متقدمة يختفي العقل.
هلأ شو في ده قالك عملوا باحثين على 2500 طالب جامعة فحص حطوهم عن طريق الرنين المغناطيسي خلوهم يشوفوا الصور بعدين حطوا صور الفتيات أو الشبان اللي هن بيحبوهم شافوا انه ادمغتهم صارت اكتر نشاط في المناطق اللي بتتعلق بالاحساس اللي بمتنا بالسعادة وبالمناطق اللي مرتبطة بالمتعة والاهتمام.
صحيح.
طيب هلأ هون العقل عم بيتدخل طول الوقت يعني
لا طبعا يعني في مشاعر بس بالمراحل العليا من الحب بيختفي العقل. على كل رح نسمع رأي المستمعين. ألو
مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا.
أنا يعني ما عندي إلا سؤالين إلكم. هل الجواز أو القرب يعني بيقتل الحب؟
هل الزواج أو القرب ما
فهم؟ يعني إذا كان واحد بحب واحدة يعني أنا بشوف إنه زمان إنه كان حب له معاني كبيرة لأنه كان واحد صعب يشوف حبيبته. بس هلا حتى على الواتساب وشايفه رايح جاي عشان هيك يعني هل هذا الحب بيموت بالجواز؟ الحقيقة بدون كلام يعني رومانتيك أو يعني أو دبلوماسي الحق بدنا الحق.
إيه أنت بدك تقلنا رأيك نحن.
لا أنا مرتي بتقول لي أنت ما بتعرف تحب. مرتي بتقول لي أنت أوكي فأنا عشان هيك أنا بدي أستفيد. سؤال ثاني لو أنت فعلا بتحبي واحد أو هو بحبك وسوري في هالسؤال يعني السخيف وقربتي وشميتي ريحة تمه مش كويسة أوكي فهل يعني هون عشان انت بتحبيه حتتقبليه مثلا بهالشغلة هاي ولا لا؟ يعني انا قصدي انه هل انه اذا في شيء كريه في اللي عم بتحبيه ممكن يخليك تنفر منه ولا لا الحب اسمى واكبر من هيك؟ لانه لازم نعرف هل احنا الكلام عن الحب هذا حقيقة ولا كان مبالغة. انا كثير شفت ناس وحبيتهم من اول نظره بس اول ما اشوف حاجه مثلا بتقرفني او بتخوفني أو يعني مثلا انا في مره واحده شفتها حبيتها طلعت اثنين قدام عندها مركباهم وصلت فخفت منها وهربت فيمكن هذا مو حب اكيد عشان هيك انا ما بعرف احب بس انتوا اعطونا يعني وجهة نظركم الحقيقية اللي على الأرض وليس الدبلوماسية. شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك. يعني أنا بدي إذا بدي رد عليه وقل له أكيد الحب بينتصر على كل هالشغلات. يعني إذا كان واحد شاف إذا التقى بإنسانة عجبه طريقة تفكيرة كان في نوع من التفاهم بيناتهم تبقى شغلات ثانوية إذا كان حاطة شيء بتما أو هيك لأنه ممكن الإنسان هو نفسه يكون عنده هالمشكلة هيو ويعني إذا حط نفسه بمحل الآخر يعني فهي أمور بتتصلح وممكن تتعالج بين الطرفين لأنه هي أمور بعتقد الحب أسمى من كل هالشي هذا. بعدين في مثل بالإنجليزي بيقول love me love my dog يعني بدك تقبلني مثل ما أنا يعني إنه إذا كان عندي سنان طبيعي ولا وهذا شيء ما هو بإيده الواحد الإنسان مرات بيكون مضطر إنه يحط شيء ل يعني يحسن سنانه أو شغلة طبية يعني هاي الحب بعتقد أسمى من هيك ما بعرف مين يلي إناس ذكي
بس حبيت دي شغلة بالنسبة لموضوع ربط إنه الحب بعد الزواج بيخلص أو بيضل أو هيك هلا هو مو شغلة تنشرب وبتخلص وهيك الحب بيضل لأنه أنت لما في شخص بتعيشي معه هاي الشراكة بعد الزواج. هلا القبل بيكون هذا حب ال يعني خلينا نسميه حب المراهقة، خلينا نسميه هاي الحركات
الأولى يعني.
بعد الزواج بصير في موضوع مسؤوليات، تفاصيل يومية، اختلافات يومية، سالب وموجب ممكن يكونوا اثنين. فتخيلي انت هذا الشخص لولا ما انت بتحبيه فعلا او هو بحبك، بتضلكم ماشيين مع بعضكم بهاي التفاصيل اليومية، بهاي الاختلافات، بهاي المسؤوليات،
حتى بياخد الحب منحة تاني
يعني بصير في بصير في نضوج بالحب، بصير في نضوج. مش ضروري انا كل يوم اقول لي انا بحبك او انت بتحبني، بالعكس بالتصرفات بالتفاصيل.
اكيد اتفضلي.
لا انا بدي اقول انه المفروض نحن نغذي هالحب، يعني مثل ما قلتي بياخد منحة اخر، بياخد شكل اخر، بس لازم دايما نغذيه. نحن نشوف مثلا شو بيحب الشريك، لازم يعني نحاول انه نعمل له اياه، وبالمقابل هو شو منحب لازم يعملنا اياه حتى يضل ضل شرارة الحب.
ناخذ رأي. الو.
ايه ما صدق.
اهلا وسهلا. الو.
ايه الو.
تفضل تفضل.
تحياتي لك هند ولضيوفك.
اهلا وسهلا فيك.
والله لك انا يعني الحب هو صراحة هو حالة إنسانية متكاملة. يعني هو قرار وهو إخلاص وهو قبول بالقضاء والقدر وهو كل شيء. يعني الشخص اللي عم تحبيه بدك تعمل حسابك، لما بدك تحبيه بدك تكوني أخذتي قرار إنه ما تتخلي عنه، ما تتنازلي عنه. هذا ما بيعني إنه بالحياة في طلعات ونزلات، يعني أكيد. وما بيعني بالحياة انه ما فيك ما حتختلفي مع هذا الشخص او حتكوني متوافقة معه بكل شيء، وما بيعني انه حتتنازلي عن كل شيء بيطلبه او انت تقبلي بكل شيء بيطلبه. لا هذا لان هذا موضوع تاني، هذا صار علاقة بين شخص وبين شخص. يعني بس اللي بحب الشخص اكيد بدون ادنى شك يعني بضحي من شانه فالواقع اللي عم بيعيشه.
برأيك انه بيستمر الحب بمنحة اخر، بيكون حب ولكن بياخد صفة تانية، بياخد يعني بيبتعد عن الرومانسية، بياخد شكل تاني مع مرور العمر؟
ما هو شو تفسيره الواحد للرومانسية؟ رومانسية لشابين عمرهم 18 مش مثل رومانسية ل شخصين عمرهم 55 أو 60 أو 70 سنة. يعني رومانسية تختلف، ومع الأيام الإنسان كثير بيختلف نمط تعاطيه مع الشخص الآخر وطريقة تعبيره بمحبته للشخص الآخر. فمش شرط أنه إذا يعني ما شفتيهم عم يحتفلوا بعيد زواجهم أنه ما بقى يحبوا بعض مثلا. أو طبعا بحكي وقتها بيصيروا كبار بالسن. ومش شرط انه لما واحد منهم يختار الثاني اذا صار حالة وفاة، يعني مش شرط انه البكا والنحيب او عدم البكا والنحيب هو معيار الحب اللي بعده بيسنه هذا الشخص للشخص الاخر. لان طريقة تفكير الانسان مع العمر كثير تختلف، يعني بشكل مش طبيعي.
صحيح. صحيح.
مش بس نضوج، حتى يعني بصير في عنده الإنسان نوع من التقدير المختلف لعواطفه إذا بدك. يعني بصير عنده نوع من الضبط يلي بتفرضه عليه الحياة من خلال حياته مع هالشخص، من خلال إذا أجيهن أولاد طريقة تربية الأولاد، إذا إذا صار عندهم مشاكل اقتصادية طريقة التعاطي مع الأمور الاقتصادية، إذا يعني اليوم
صحيح بياخد منحة تاني تماما. يعني هو حب ولكن بمسؤولية بإخلاص. أكيد
هو الحب ومسؤوليتك تجاه هذا الحب. يعني اليوم إذا أنت اليوم بتحب شخص وعمل حادث سيارة لا سمح الله وصار معه إعاقة جسدية معينة، بتبطلي تحبيه؟
طبعا لا، اكيد بالعكس بيصير نوع تاني من التعاطف. ما
هذا اللي كنت ناطره منك انك تقولي بالعكس. بالضبط هذا الكلمه اللي كنت ناطره منك. بالعكس، فعلا بالعكس، لان اذا انت بتحبيه فعلا لما بتلاقيه حيكون عايش بمشكلة حبك له حيزيد.
صحيح صحيح.
مش حي مش حينقص.
أكيد أكيد.
يعني بتمنى لكم مساء حلو مع هالبرد وهالثلجات اللي.
شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال. ألو ألو. نعتذر نطرناهن على الخط كتير. ألو ألو. نعتذر راح الاتصال.
عملني مثل خاتم ذهب في أصبع تركني حكيك واسمع خدني على قلبك معك دخلك بخاف بخاف إني ضيعك يا حلو يا حلو.
قديش نادى حلو هالتعبير بخاف إني ضيعك.
لا وخاتم بإصبعك.
يعني يمكن خاتم بإصبعك يمكن لأنه عنا مثال
لأني لزقة معنا تلزقة ما في
خاتم بإصبعك يعني مثل ما أنت بتحبني أكيد. أني أنا أكون
أنا في نقطة كنت بحب أقولها للمستمع اللي عم بيحكي قبل شوي أنه هو ذكر نقطة المرض. تصوري مثلا واحدة متزوجة أو بتحب إنسان أو أي شيء وصار في حالة مرض معقولة فعلا هاي نقطة كتير مهمة معقولة حدا يبطل يحب الثاني. بس بالنسبة للزواج بعد الزواج بعتقد انه مثل ما رب العالمين ذكر الحب المتأجج مثل ما بيقولوا هذا بتحول لمودة ورحمة.
اكيد اكيد. كمان اتصال. الو الو
الو. مساء الخير عليكم.
مساء النور. اهلا وسهلا.
اهلا بيكم برنامجكم الجميل الشيخ دوا.
تسلم تسلم.
الله يخليك.
شو رأيك بهالمسا وهالمشاعر الإنسانية الحلوة؟ شو رأيك عن الحب وعن الوجد وعن النجوى والجوى وكله؟ شو رأيك؟
أقول حضرتك الحاجة. الحب الحقيقي هو الحب الاحترام والتضحية.
أكيد.
ده بالنسبة لي أنا. أنا مريت بتجارب جديدة كتير ولكن الحب الحقيقي فعلا هو الاحترام والتضحية. بمعنى إن مش هطول طبعا عشان أدي فرصة للناس لأن أنا تابعت برنامجكم يا مال الشام. برنامج حلو جدا وبتجيبوا مواقع. لا حقيقة حقيقة جد يعني.
شكرا
بجد. وبتجيبوا مواقف شيقة وأفكار جديدة وحاجات حلوة يعني بصراحة يعني. أنا بصراحة بيت مدمن الشرق الأوسط يعني مش عارف عملتولنا إيه يعني. إدمان صبح وبالليل ودور
كلياتنا يعني. كلياتنا عنا إدمان لهالإذاعة.
مش معقولة الحكي بتاعكم مش معقولة يعني.
أسلام. شكرا.
الله يخليك.
شكرا.
الله يخليك.
أكيد الاحترام أكيد
الاحترام يا مدام. الاحترام يا مدام ما بين بعض. وزائد عمر ما بيعوض حب ولا احترام زي الأم. وسلامي لكل أم.
شكرا.
والله يرحم كل أم ويسعد مساكو يا بنات الشام. سلام.
ومساك يا رب. شكرا. رح ناخد آخر اتصال صار عنا الوقت ضيق. نعتذر يعني كتير. في حب اللي هو الحب المستحيل يعني الحب يلي بيكون بيجمع شخصين ولكن لا يمكن انه يلتقوا. بعتقد هذا نوع من انواع الحب يعني باعلى درجاته لانه لا يمكن انه يلتقوا.
إذا بتسمحوا لي سميرة أحكي لكم شغلة بس عن الحب من آلاف سنين قبل الميلاد بسرعة حتى أعطي مجال لكم. أنه في مكتبة أشور أنيبال في بلاد ما بين النهرين شافوا لوحة طينية مسمارية طبعا على وصفات طبية من بين من بين تلك اللوحات شخصت عاطفة الحب على أنه المرض الوحيد الذي لم يجدوا له علاجا. وقد تم تشخيص تلك الحالة المرضية على أن صاحبها يقوم بالتململ والسعال الدائم يفقد القدرة على التخاطب مع الآخرين يتكلم مع نفسه عندما يكون وحيدا يضحك بلا سبب ومن ثم يدخل في طور من أطوار الكآبة.
يفقد شهيته للطعام والشراب، يتنهد ويردد بلا توقف يا لقلبي التعيس. حينها نعرف بأن المريض يعاني من حالة الاشتياق. يعني سبحان الله، من آلاف السنين قبل الميلاد اعتبروا الحب نوع من أنواع المرض، ويمكن أكيد. هالمرض عم بيعاني منه الشخص اللي هو ما بيقدر يوصل لمحبوبته، مثل ما هلأ سؤالك أنه شو هو أكبر أنواع الحب، أنك تضلي محافظة في قلبك على حب ما بتقدري توصلي له.
أكيد. بكلمة أخيرة سميرة شو، أو إناس، نقول إناس
بعدين.
كلمة أخيرة شو بتقولي؟
بتضل دائما المشاعر البني آدم تختلف من شخص لثاني، ودائما هي مجهولة بالنسبة، حتى لو حاول العلم والدكاترة والأطباء وكل العالم حاولوا يفسروا مشاعر الإنسان كأنه حب ولا حزن ولا اشتياق ولا عديتي كتير هند أسماء أنت، لكن أحيانا بتضل كتير خفية، وهي هيك من خفايا الإنسان يعني.
حلو سميرة.
أنا بس بقول أنه الحب هو الحياة، والحياة من دون حب ولا شيء، يعني الحب بكل أنواعه.
أكيد أكيد. رأيه لسامي، عم يطلبوا الصبايا رأيك أنت؟
أنا عامل الحلقة عن سعاد محمد. بكفي.
لا لا، بدنا نسمع رأيك
بالحب.
الحب يعني أكيد أغانية فيها كلها مشاعر الحب، ولكن كلياتنا نحن بنعرف مشاعرك الجياشة تجاه جراسي. الله خليكم لبعض، دائما منشوفكم مثل عصافير الحب تماما، يعني ما بتفترقوا، دائما مع بعضكم، دائما قراراتكم واحدة، والله خليكم لبعض. وبتمنى لكل المستمعين وعيشوا حالة الحب. الحب ليس للإنسان، يعني ليس لشخص واحد، لكن حب الأخ، حب الأخت، حب الناس، حب الأصدقاء، حب يعيشوا حالة الحب لحتى يعيشوا بسعادة. وبتمنى لكم سهرة ممتعة مع زميلنا سامي وسعاد محمد، وأنا بودعكم.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم عن الفنانة سعاد محمد.
آسف ولا حد آسف قد ما آسف، آسف ولا حد آسف قد ما آسف، آسف ولا حد آسف قد ما أسيت، لكن نسيت ما جرالي لما أنا حبيت، من غير حب الدنيا دي، من غير حب نعيش على إيه، من غير حب الدنيا دي، من غير حب نعيش على ايه، اللي موافقه هواه انا واللي ما حبش قلبي عليه، اللي موافقه هواه انا واللي ما حبش قلبي عليه، من غير حب الدنيا دي.
سعاد محمد 1926-2011، مواليد بيروت، من أم لبنانية وأب مصري، أبدعت بأداء المرشحات والأدوار والقدود والقصائد، تعلمت أصول التجويد القرآني وحازت على العلوم الموسيقية من عازف القانون محمود سابليني، وأتقنت العزف على العود بإشراف محمود الرشيدي، وعلمها توفيق الباشا أصول الغناء الشرقي من كلمات صلاح فايز وألحان خالد الأمير على مقام النهوام وحشتني.
جايين بحنين بحنين كل العشرين راجعين السهروا ونوروا ليالي ليالي أنا شو يا مدوّد
سعاد محمد عن الظلم الذي قابلته عبر مسيرتها الفنية.
سيدة سعاد محمد، بتوافقي على ما وصف في صوتك؟ أتوافقي على القول إن صوت السيدة سعاد محمد من الأصوات المظلومة جدا؟
طبعا مظلومة، مظلومة قوي. سعاد محمد فنانة، فنانة كويسة يعني، من دون ما أنا أمدح بنفسي أكيد الناس بيمدحوا بصوتي وبكل شيء. مظلومة لأن سعاد محمد فنانة منيحة، فينها؟ ده اللي بيصعب علي، إنه أنا إلي تاريخ كبير سنة 48 وأنا بغني لغاية دلوقتي وأنا بغني، ولسه ما أخدتش حقي من إعلاميا يعني، أما من الجمهور أنا أخد حقي وزيادة. أنا واثقة إنه الجمهور كله بيحبني وأنا بحبه.
مين المسؤول عن الظلم يلي لحق في السيدة سعاد محمد؟ مين؟
مفروض الفنان يكون فيه إعلاميا وراه، زي الله يرحمها أم كلثوم، ما كانت بس صوت، كان إعلام، كان صحافة، كان كل شيء وراها، عشان أم كلثوم طلعت ومعها كل الناس وراها، سعاد محمد في معها الناس بس، وأنا يكفيني هيدا، يكفيني والحمد لله. أنا أتمنى يفضلوا معايا يعني، الجمهور يفضل معايا، بس الفنان بيلزمه صحافة، بيلزمه إعلام تلفزيون دايما يتكلم على سعاد محمد أو يحطوا أغانيها. حرام، سعاد محمد لازم سعاد محمد تكون مش الجمهور هو صحيح هو الأساس كل شيء، لكن كمان الصحافة، الإعلام، الإعلام لازم يكون دايما مع سعاد محمد، الصحافة تكون مع سعاد محمد، ما فيش مقطوعة من الإعلام ومن الصحافة. مظلومة ما عايشة لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي أنا بطلع على المسرح لازم يقولوا لي غنينا مظلومة، بغنيها مظلومة عشان أنا مظلومة.
من كلمات محمد علي فتوح وألحان ملحن السوري محمد محسن، مظلومة يا ناس.
Thank you.
انا شوف الظلام والله انا شوف الظلام طول عمري عايشة مهمومة يا ناس مظلومة يا ناس مظلومة يا ناس مظلومة.
بدأت سعاد محمد بغناء الموشحات بإذاعة دمشق وانتقلت بعدها إلى عاصمة الطرب حلب وحازت على الإعجاب هناك ووصفت بأنها صاحبة أجمل صوت نسائي. من كلمات عاشور سليمان وألحان محمد عثمان على مقام الرسم موشح ملا الكاسات.
Yeah.
والحان سيد درويش على مقام حجاز كاركورد. دور أنا هويت وانتهيت. نستمع ونستمتع وبإبداع لا متناهي وأداء سعاد محمد. للموضوع تتم بالأسبوع القادم. كان معكم سامي هلال من البرنامج إذاعي سوري لياليا مال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
حبيبي حبيبي في الغرام ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده 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 ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي
أحب حتى في القصار.
I'm